في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في ليلة الاثنين الثامن من شهر ربيع الآخر من سنة 34 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لنعقد فيها في جامع الراجح في مدينة الرياض الدرس الخامس بعد المئة من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة الله. أما درسنا في هذه الليلة فهو في باب نوني التوكيد. وقد عقده ابن مالك رحمه الله تعالى في 14 بيتا. نبدأ الدرس بقراءتها. قال فيها رحمه الله تعالى: للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدن هما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرط إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علما والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير اليا والواو ياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم اخشو واضمم وقس مسويا ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. فهذه أبيات هذا الباب، باب نوني التوكيد. هذا الباب باب نوني التوكيد عند الأكثر هو من أبواب النحو، وهذا الذي تجري عليه أغلب كتب النحو، لأن له أثرا في الإعراب والبناء. فدخول نوني التوكيد على المضارع يجعله مبنيا، وبعضهم يجعله من أبواب الصرف التصريف لأن له أثرا في بنية الكلمة عند اتصال النون بالفعل، فإن ذلك قد يؤثر في بنية الفعل، فلهذا يدخله بعضهم في التصريف. وابن مالك كما رأيتم جعلها أو جعل هذا الباب من أبواب النحو. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب: للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدا هما. يقول رحمه الله: من مؤكدات الفعل نونان تلحق به للدلالة على المبالغة فيه. أما الأولى فنون مشددة ثقيلة كالتي لحقت اذهبن، قال تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. والأخرى نون ساكنة خفيفة كالتي لحقت اقصدنهما، قال تعالى: لنسفعا بالناصية. فهذا الفعل نسفع أكد بنون التوكيد الخفيفة، فقيل لنسفعا. وقد اجتمعت هاتان النونان الثقيلة والخفيفة في قوله تعالى في سورة يوسف: ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فالفعل الأول يسجن أكد بنون التوكيد الثقيلة المشددة ليسجنن، والفعل الثاني يكون أكد بنون التوكيد الخفيفة وليكونن. ومثل ذلك مما تطلب البلاغة فيه، يعني يبحث الطالب في كتب التفسير والبلاغة لماذا أكد الفعل الأول بالثقيلة والثاني بالخفيفة، وليس هذا من أغراض الدرس. إلا أن التوكيد بالنون الثقيلة أقوى من التوكيد بالنون الخفيفة، وهذا واضح. لكن هل يعني ذلك أن التوكيد بالنون الثقيلة دائما أبلغ وأحسن من التوكيد بالنون الثقيلة من التوكيد بالنون الخفيفة؟ وهل يعني أن التوكيد توكيد الفعل بالنون ثقيلة أو خفيفة دائما أفضل وأحسن وأبلغ وأفصح من عدم التوكيد؟ فالجواب لا، فليس التوكيد دائما أبلغ، بل البلاغة في تعريفها المشهور المعروف، البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذه البلاغة والفصاحة. فإذا كان الكلام لا يستدعي التوكيد مطلقا، فالأفضل والأبلغ والأفصح ألا تؤكد، وإنما تأتي بالفعل مجردا كأن تخاطب خالي الذهن طائعا وتقول اذهب. فإذا كنت تخاطب مترددا فالأفضل أن تؤكد الفعل توكيدا خفيفا فتقول اذهبا ولا تخف. وإن كنت تكلم منكرا أو معاندا أو نحو ذلك فالأفضل والأبلغ أن تؤكد الفعل توكيدا قويا اذهبن. ومع ذلك فإن التوكيد بالنون من مؤكدات الفعل، وللفعل مؤكدات أخر غيرها، إلا أن الباب معقود للتوكيد بالنون. فالفعل قد يؤكد بقد كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، يقال للتحقيق، التحقيق بمعنى التقوية والتأكيد. وقد يكون التأكيد بالقسم: والله لا يفلح الكسول، ومؤكدات أخرى، إلا أن الباب كما قلنا هو للتوكيد بالنون. وقول ابن مالك رحمه الله في أول البيت: للفعل توكيد بنونين، يدل على أن التوكيد بنوني التوكيد خاص بالفعل، أي أنه لا يؤكد بالنون اسم ولا حرف، وهذا واضح صحيح. ثم قال ابن مالك رحمه الله: يؤكدان افعل، ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. بعد أن ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن نوني التوكيد يؤكدان الفعل، قال للفعل توكيد بنونين، لأن احنا توقفنا بحيث ينتهي المعنى لأنه سيدخل في معنى جديد. الشطر الثاني هذا في مسألة أخرى، لكن عندما قرأنا الأبيات قرأناها كلها، والآن نقرأ بحسب المسائل. نعم، في البداية ذكر أن الفعل يؤكد بنون التوكيد فأطلق الكلام. الآن هنا نص على ما يؤكد بالنون من الأفعال، فليست كل الأفعال تؤكد بنون التوكيد، وإنما الذي يؤكد بنون التوكيد هو ما ذكره هنا، وهما فعلان. الفعل الأول فعل الأمر مطلقا، كأن تقول اذهبا أو اذهبن يا زيد، أيا كان ثلاثيا رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أيا كان. وهذا قوله يؤكدان افعل، يريد فعل الأمر مطلقا. والفعل الثاني الفعل المضارع في حالات معينة، نحو لا تذهبن يا زيد ولا تذهبن يا زيد، وهذا قوله ويفعل، يعني الفعل المضارع، إلا أن المضارع لا يؤكد بالنون إلا في حالات معينة ذكرها بعد ذلك، آتي ذا طلب أو شرطا إما تاليا إلى آخر ما ذكر. وحالات توكيد الفعل المضارع فيما قرأناه من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى مجملة، أجملها إجمالا، ونحن سنذكرها تفصيلا لأنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة. فالحالة الأولى لتوكيد الفعل المضارع وجوب التوكيد، أن يكون توكيده واجبا، وهذا الذي ذكره ابن مالك في قوله أو مثبتا في قسم مستقبلا. فتوكيد الفعل المضارع بالنون واجب إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم، وهذه ذكرها ابن مالك. وزاد شرطا رابعا ألا يفصل بينه وبين لام القسم بفاصل، ألا يفصل بينه وبين لام القسم بفاصل. وما المراد بلام القسم؟ هي اللام التي يستقبل بها جواب القسم الداخل على جواب القسم، تقول والله لأجتهدن، القسم والله، والجواب أجتهدن، واللام داخل على الجواب، فهذا مرادنا بلام القسم. فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة فالتوكيد حينئذ واجب، كقولك والله لأجتهدن في دروسي، فأجتهدن هذا فعل مضارع مثبت يعني ليس منفيا، مستقبل يعني ليس حالا، زمانه ليس زمان الحال، واقعا في جواب قسم، نعم مسبوق بقسم، ولم يفصل بينه وبين لام القسم بفاصل، فالتوكيد واجب. وكقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم كذلك. فإذا فقد شرط من هذه الشروط كان التوكيد ممتنعا. ستأتي حالة امتناع التوكيد. فإذا قلت مثلا والله لا يفلح الكسول، فتوكيد الفعل المضارع يفلح ممتنع لأنه منفي، ونحن شرطنا أن يكون مثبتا، وإذا قلت والله لأكره الكذب والكاذبين تخبر أنك تكره الكذب والكاذبين ولكن تحلف، تقول والله لأكره الكذب والكاذبين. أين الفعل المضارع؟ أكره، وهو فعل مضارع وقع في جواب القسم ولم يفصل بينه وبين لامه بفاصل، ومع ذلك توكيده ممتنع. لماذا؟ لأن زمانه الحال. تكره الكذب يعني في المستقبل أم في حال تكلمك الآن؟ في حال تكلمك أنت تكره الكذب والكاذبين، هذا حال، فتوكيده حينئذ ممتنع. ولو قلت مثلا والله لسوف أجتهد في دروسي، فالتوكيد ممتنع لأنه فصل بين الفعل المضارع أجتهد وبين لام القسم بسوف، وهكذا. وهنا ملحوظة نذكر بها وهي لا تخفى عليكم، وهي أن القسم كثيرا ما يحذف وتبقى لامه دالة عليه، كأن تقول لا أجتهدن في دروسي، هذه اللام لام القسم، يعني الواقع في جواب قسم محذوف أو مقدر. وهذا كثير في كلام العرب، قال سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ما هذه اللام؟ لام القسم. ما حكم توكيد الفعل يعطيك؟ ممتنع لأنه فصل بينه وبين لام القسم بسوف. ثم تأملوا معي قوله سبحانه وتعالى ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ما حكم توكيد الفعل تحشرون؟ ممتنع لأنه فصل بينه وبين لام القسم بالجار والمجرور إلى الله. ولو قيل في كلام ولئن متم أو قتلتم لتحشرن إلى الله لكان التوكيد واجبا. نعم، فهذه هي الحالة الأولى لتوكيد الفعل المضارع، وجوب توكيده. الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع أن يكون توكيده قريبا من الواجب، أو يقولون أن يكون توكيده أغلب. إذن فعدم توكيده ماذا يكون؟ لا يكون قليلا وإنما يكون نادرا، القليل يقابل الكثير، أما الأغلب والغالب فإنه يقابل بالنادر والأندر، يعني هذا التوكيد قريب من الوجوب، هذا أغلب الكلام عليه. وقد ذكره ابن مالك في قوله أو شرطا ما تاليا، يريد أو شرطا إما تاليا، ثم خفف الهمزة ونقل الحركة، يريد أو شرطا تاليا إما، شرطا تاليا إما. وذلك إذا كان الفعل المضارع شرطا، إذا وقع الفعل المضارع شرطا لإن المؤكدة بما الزائدة، أن يقع الفعل المضارع شرطا ما معنى قولنا يقع المضارع شرطا؟ يعني فعل شرط. مصطلحات تتكرر معنا في النحو نبهنا عليها، أن تقع شرطا يعني فعل شرط، أن تقع شرطا لإن، أم أدوات الشرط إن المؤكدة بما الزائدة، كأن تقول إما تجتهدن تنجح، وأصل الكلام قبل زيادة ما إن تجتهد تنجح، ويجوز أن تزيد ما بعد إن الشرطية في أي مثال، فإذا زدتها كان توكيد شرطها قريبا من الواجب، إما تجتهدن تنجح. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فإما نذهبن بك، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، هذه إن الشرطية دخلت عليها ما الزائدة للتقوية والتأكيد. طيب، لو قلنا في نحو ذلك إما تجتهد تنجح، ما رأيكم بهذا الكلام؟ إن تجتهد تنجح، هذا نادر، هذا نادر، لأن القياس المضطرد إما تجتهدن تنجح. طيب، ما رأيك أن تقول إن تجتهد تنجح؟ هذا القياس، هذا القياس لا إشكال فيه. طيب، ما رأيك في أن تقول إن تجتهدن تنجح؟ إن تجتهدن تنجح، أكدت المضارع الواقع شرطا لإن، هل هذا يدخل في مسألتنا؟ لا يدخل، وإنما سيدخل في موضع قادم، وهو أن يكون التوكيد نادرا، يكون التوكيد نادرا عكس هذه المسألة وسيأتي. إذن فالتوكيد هنا نادر. نعم، فهذه المسألة الثانية أو الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع. الحالة الثالثة لتوكيد الفعل المضارع أن يكون توكيده جائزا كثيرا، أن يكون توكيده جائزا كثيرا. فإذا قلنا توكيده جائز كثير، فإذا قلنا توكيده جائز كثير، فعدم توكيده جائز لا جائز كثير، جائز كثير. إذا قلنا كثير فيقابله كثير، وإذا قلنا أكثر فهذا الذي يقابله القليل. يعني تقول كثير من الناس يحبون كذا وكثير من الناس لا يحبون كذا، هؤلاء كثير وهؤلاء كثير، لأن 40% كثير و40% كثير و20% الباقي من 100 باقي 20 كثير وكثير وباقي. فالحالة الثالثة أن يكون توكيده جائزا كثيرا، أي توكيده جائز كثير، وعدم توكيده جائز كثير. وقد ذكره ابن مالك في قوله آتيا ذا طلب، يعني آتيا ذا طلب، يعني آتيا دالا على طلب، يعني إذا وقع المضارع بعد أداة طلب فإن توكيده حينئذ كثير. والطلب كما ذكرنا من قبل 6 أشياء، الطلب 6 أشياء، ما دل على الأمر، وما دل على النهي، وما دل على التحضيض ما دل على الاستفهام، وما دل على التحضيض، وما دل على العرض، وما دل على التمني. وبعضهم يذكر ما دل على الترجي، وبعضهم يجعل التمني والترجي بابا واحدا، فالخلاف هنا لفظي. فإذا وقع المضارع بعد أداة تدل على طلب فتوكيده جائز كثير، كأن يقع بعد أداة أمر، كلام الأمر، تقول لتذهبن يا محمد، يجوز بكثرة أن تقول لتذهب يا محمد، ويجوز بكثرة أن تقول لتذهبن يا محمد، كلاهما جائز وكثير. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذا في عدم التوكيد. أو وقع بعد ما يدل على نهي، كلا الناهية، تقول بكثرة لا تذهب، وتقول بكثرة لا تذهبن. قال تعالى لا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا، فأكد. وعدم التوكيد كثير في القرآن وفي كلام العرب، وكذلك ما دل على استفهام، تقول هل تذهب مبكرا، وتقول هل تذهبن مبكرا. عدم التوكيد أمثلته كثيرة وواضحة، فلهذا سنحرص على التمثيل والاستشهاد للتوكيد. قال الشاعر قالت فطيمة حل شعرك مدحه، أفبعد كندة تمدحين قبيلا. قبيلا يعني قبيلة، يقول بعد قبيلة كندة لا أمدح أحدا. أفبعد كندة تمدحن قبيلا، ولو قال تمدح قبيلا لكان كثيرا جائزا. وكذلك ما دل على تحضيض، وأشهر أدوات التحضيض هلا، والتحضيض هو الحث على الأمر يعني بشيء من الشدة والتأكيد، تقول هلا تذهب إلى المسجد مبكرا، وهلا تذهبن إلى المسجد مبكرا. قال الشاعر هلا تمن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي سلم. الشاهد في قوله هلا تمن، الفعل تمنين، ثم دخلت نون التوكيد فحذفت النون لتوالي الأمثال، والياء لالتقاء الساكنين، فقال هل لا تمن. وكذلك ما دل على عرض، والعرض هو الحث على فعل الشيء لكن برفق، وأشهر أدواته ألا، تقول ألا تذهب مبكرا، وتقول ألا تذهبن مبكرا. ومن الطلب ما دل على تمن، وأداته ليت، تقول ليت زيدا يذهبن مبكرا، أو ليت زيدا يذهب مبكرا. قال الشاعر فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أني امرؤ بك هائم. ومن الطلب ما دل على ترج وتوقع، وهي لعل، تقول لعل زيدا يذهب مبكرا ولعل زيدا يذهبن مبكرا. فهذه هي الحالة الثالثة، أن يكون التوكيد كثيرا جائزا. الحالة الرابعة والحالة الخامسة، أن يكون التوكيد بالنون قليلا أو نادرا. إذن فعدم التوكيد هو الكثير المضطرد، وهذا قول ابن مالك رحمه الله، وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من ضوالب الجزاء. فالتوكيد بعد لا النافية وما الزائدة قليل، والتوكيد بعد لم وبعد أدوات الشرط غير إما أقل من القليل أي نادر. فإذا كان ذلك نادرا فشواهده قليلة نادرة. فمن شواهد التوكيد بعد لا النافية قوله سبحانه وتعالى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تأملوا في المعنى، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جملة فعلية، ما علاقتها بفتنة؟ يعني ما إعرابها؟ نعت لفتنة. لا، واتقوا فتنة ثم وصفها نعتها بأنها لا تصيب الظالمين خاصة، وإنما إذا نزلت عمت. هذا المعنى والله أعلم. وقد حاول بعض النحويين أن يجعل لا في الآية ناهية، فإذا كانت ناهية فإن التوكيد حينئذ على بابه كثير جائز كما سبق في الحالة الثالثة. فهذا يريحنا في النحو، ولكنه سيجعلنا نتكلف في تخريج المعنى. فأنت إذا جعلتها ناهية سيفسد المعنى أو ينقلب. اتقوا فتنة، يخاطبهم، يخاطب عباده، يقول يا عبادي اتقوا فتنة، ثم يصفها بأنها تصيب، بأنها لا تصيب الظالمين فقط، هذا معنى أنها نافية. وهذا معنى الآية والله أعلم. فإذا قلنا إنها ناهية كان المعنى يا عبادي اتقوا فتنة، يا عبادي لا تصيب هذه الفتنة الظالمين فقط، ينهاهم أن تصيب الفتنة الظالمين فقط. فهل معنى الآية على ذلك؟ لا، فلا في الآية نافية، وقد جاءت على هذا القليل. ومن توكيد المضارع بعد لا النافية قول الشاعر، فلا الجارة الدنيا بها تلحينها، ولا الضيف عنها إن أناخ محول. فلا الجارة الدنيا بها تلحينها، يريد أنت لا تلحين الجارة، أنت لا تلحين الجارة. وهل يمكن في البيت هذا أن نقول إن لا ناهية؟ في البيت هل يصح أن نقول إن لا ناهية؟ الجواب لا يصح، لأن لا الناهية لا تفصل عن المضارع، العوامل الحرفية لا تفصل عن معمولاتها. أما لا النافية فهي حرف عامل أو هامل؟ هامل، والهامل يدخل المعنى ولا علاقة له بالإعراب، فلهذا تفصل أو لا تفصل. ومن شواهد التوكيد توكيد المضارع بعد ما الزائدة، مثال عند العرب لفظه بعين ما أرينك ها هنا، بعين ما أرينك ها هنا، هذا المثل يقال لمن أراد أن يخفي عنك شيئا وأنت ترى، أن يخفي شيئا وأنت ترى، تعلم بهذا الأمر فتقول لا تخفيه، لا تتعب نفسك، أنا يعني أعلم وأرى كل شيء، فيقول بعين ما أرينك ها هنا، فما زائدة بعين أرينك ها هنا، أي أراك بعيني ها هنا، هذا المعنى، أنا أراك بعيني، فقالوا بعين أرينك، ثم زادوا ما بعين ما أرينك. ومن ذلك أيضا قول الشاعر إذا مات منهم سيد سرق ابنه ومن عضة ما ينبتن شكيرها، يقول إذا مات منهم سيد أخذ ابنه مكانه، سرق ابنه يعني أخذ ابنه مكانه، ثم يمثل لذلك يقول ومن عضة ما ينبتن شكيرها، العضة نبات من نبات الصحراء المعروف المشهور، والشكير هو غصن الشجرة، الأغصان التي تخرج تسمى شكير، الأغصان من أين تخرج؟ من الشجرة، يقول الشكير يخرج من العضة، ومن عضة ينبت شكيرها، يقول من العضة ينبت الشكير، ومن عضة ما ينبتن شكيرها، فما زائدة؟ وينبتن هذا مضارع مؤكد بالنون، يقول من عضة ينبت شكيرها. وأيضا قول الشاعر قليلا به ما يحمدنك وارث إذا نال مما كنت تجمع مغنما، يقول إن الورثة قليل ما يحمدونك إذا استولوا على مالك ونسوك. قول الشاهد في قوله ما يحمدنك، فما زائدة؟ يقول قليلا به يحمدك الوارث، قليلا بهذا المال يحمدك الوارث، قليلا به ما يحمدنك وارث، فما زائدة؟ ويحمدنك مضارع مؤكد بالنون بعدما الزائدة. ومن شواهد التوكيد بعد لم، وقلنا هذا نادر أقل من القليل، قول الشاعر يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، أراد أن يشبه، قيل يشبه جبلا وقد أحاطت به الغيوم، وقيل يشبه الرغوة وقد خرجت فوق اللبن، يقول يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، والشاهد في قوله لم يعلم، فلم جازمة، ويعلم فعل مضارع مجزوم، وعلامة الجزمة السكون، فلو أراد الشاعر أن يحركه لأنه وقع في آخر البيت لحركه بالكسر، لأنه ساكن يعلم، فأراد أن يحركه، الأصل في التحريك الكسر، ما لم يعلمي، لو قال ما لم يعلمي قلنا هذا مضارع مجزوم بلم وحرك لأنه في آخر البيت للتخلص من التقاء الساكنين، لكن الشاعر ما قال ما لم يعلمي، وإنما قال ماذا؟ ما لم يعلم، فقالوا إن الأصل ما لم يعلما مؤكد بنون التوكيد الخفيفة الساكنة. وسيأتي في آخر بيت من هذا الباب أن نون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب قلبها ألفا، كقوله تعالى لنسفعا بالناصية، فإذا وقفت على النون وجب أن تقول لنسفعا. كذلك ما لم يعلما، لأنه في آخر البيت وآخر البيت له حكم الوقف، قيل ما لم يعلما. هذا هو الشاهد. ومن ذلك قول الشاعر ربما أوفيت في علم يرفعن ثوبي شمالات، يقول ربما أنني أوفيت على جبل مرتفع ترفع ثوبي الرياح الشمالية، والشاهد في قوله ترفعنا، فأكدها بنون التوكيد الخفيفة ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات. طيب، ومن شواهد التوكيد بعد أدوات الشرط غير إما، وقلنا إن التوكيد هنا نادر أو أقل من القليل، قول الشاعر من نثقف منهم فليس بآيب أبدا وقتل بني قتيبة شافي. فقال من نثقف منهم فليس بآيب، أداة الشرط من، وفعل الشرط نثقفا، وأكده بنون التوكيد الخفيفة. وهذا مثل ما ذكرناه من قبل إن تجتهدا تنجح. وقال الآخر فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنعا، والشاهد في الشطر الثاني ومهما تشأ منه فزارة تمنعا. فمهما أداة الشرط، وتشأ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو غير مؤكد، وجواب الشرط تمنع، فهو جواب الشرط والأصل فيه أنه مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولو أنه سكنه ثم حركه لآخر البيت لكسر تمنعي، ولكنه قال تمنع، فدل ذلك على أنه أكده بالنون الخفيفة تمنعا ثم قلبها عند الوقف ألفا فقال تمنعا. ومن ذلك قول الشاعر دبتم نبات الخيزراني في الثرى حديثا متى ما يأتك الخير ينفعا، كالشاهد السابق. فهذه هي الحالة الرابعة والخامسة، وقد ذكرهما ابن مالك كما رأيتم إلا أنه لم يفصل. يبقى من الحالات الحالة السادسة، وهي أن يكون التوكيد ممتنعا، وهذه الحالة لم ينص عليها ابن مالك في الأبيات التي قرأناها، ولكنها مفهومة من تخصيصه التوكيد بما سبق، فما سواه يمتنع توكيده. قال المضارع يؤكد في هذه الحالات، فمعنى ذلك أن المضارع في غير هذه الحالات لا يؤكد، كأن تقول يذهب محمد إلى المسجد، أو محمد يذهب، أو رأيت محمدا يذهب، أو إن محمدا يذهب، أو كان محمد يذهب. المضارع هنا لا يؤكد لأنه لا يدخل في شيء من الحالات السابقة. ومن حالات الامتناع ما سبق في الحالة الأولى إذا فقد شرط من شروط الوجوب، وقد ذكرنا ذلك بأمثلته فيما سبق. فهذا ما يتعلق بحالات امتناع الفعل المضارع. ثم قال ابن مالك بعد ذلك وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علما، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير اليا والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشون واضم موقف مسويا. ذكر في هذه الأبيات حكم آخر المؤكد عند اتصاله بنون التوكيد. ما حكم آخر الفعل عند اتصاله بنوني التوكيد؟ ذكر ذلك في هذه الأبيات. قال في أولها: وآخر المؤكد افتح كبرزا. آخر المؤكد، ما الذي يؤكد بالنون؟ الفعل. إذن آخر الفعل إذا أكدته بالنون يكون مفتوحا. يقول: الأصل في آخر المؤكد عند اتصاله بالنون أن يكون مفتوحا، نحو اذهبن يا محمد أو اذهبن، ولا تذهبن يا محمد أو لا تذهبن. ومثله ابن مالك بالفعل أبرز، تقول أبرزن يا محمد أو أبرزن بفتح الزاي. ويذكر بعض الشراح لطيفة هنا، عندما نقول لطيفة يعني ليس أمرا علميا، لهذا لا تناقش فيه، هو مجرد لطيفة فقط، وهي أن ابن مالك مثل هنا بالفعل أبرز خاصة، إشارة إلى أن الطالب إذا وصل إلى هذا المحل من الألفية وأتقن ما قبله فإنه يبرز على أقرانه، لأنه حاز من علم العربية الموصل إلى المطلوب حظا وافرا. هل ابن مالك قصد ذلك أو ما قصد؟ الذي يظهر أنه ما قصد، فلهذا قل هذه لطيفة. بعد أن ذكر ابن مالك القاعدة في ذلك وهو أن آخر الفعل يفتح، قال: واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذفنه إلا الألف. قوله مضمر لين، ماذا يريد بمضمر؟ ضمير. طيب، ولين بفتح اللام وسكون الياء مخفف من لين، وإذا قلنا لين ونسخ الألفية مختلفة في هذا الموضع وأمثاله، وذكرنا وأشرنا إلى ذلك عدة مرات، لين ولين. وإذا قلنا إنه لين بكسر اللام وسكون الياء فهو على تقدير الإضافة، أي مضمر ذي لين، والمعنى واحد، يعني المضمر اللين. وماذا يريد بالمضمر اللين أو بمضمر المضمر ذي اللين؟ ها؟ يعني المضمر إذا كان من حروف اللين، يريد واو الجماعة، يريد ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة. الحكم ينحصر في هذه الضمائر. لماذا ينحصر في هذه الضمائر؟ لأن الفعل إذا أسند إلى الضمائر فالأصل أنه لا يتغير، سواء كان صحيح الآخر أو كان معتل الآخر. تقول أكرمك وأكرمه ويدعوك ويدعوه، وتقول يخشاك ويخشاه، الأصل أنه ما يتغير. وكذلك مع ضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع ستة، ثلاثة متحركة وثلاثة ساكنة. فالمتحركة تاء المتكلم ونون النسوة وناء المتكلمين. أما تاء المتكلم ذهبت هذه ما تدخل على الماضي، يعني ما تدخل على المضارع، إذا ما تدخل عندنا، لأن التوكيد بالنون لا يكون إلا للأمر والمضارع، ما يكون للماضي. انتهينا من تاء المتكلم. وكذلك ناء المتكلمين ونون النسوة ما يتغير الفعل معهما سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر. تقول أحبك وأكرمك، ويحبنا ويكرمنا، وتقول يدعونا ويخشانا، ما يتغير، وإنما يتغير آخره أو قد يتغير آخره مع هذه الثلاثة، مع الضمائر اللينة وهي ألف الاثنين واو الجماعة وياء المخاطبة. يقول ابن مالك رحمه الله إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل فيجب أن يكون قبلها على آخر الفعل حركة تجانسها. إذا اتصلت هذه الضمائر ألف الاثنين واو الجماعة المخاطبة بالفعل فيجب أن يكون قبلها، ما الذي قبل هذه الضمائر؟ آخر الفعل. فيجب أن يكون على آخر الفعل قبلها حركات تجانسها، يعني قبل واو الجماعة ضمة، وقبل ياء المخاطبة كسرة، وقبل ألف الاثنين فتحة. وهذا قوله واشكله قبل مضمر اللين بما جانس من تحرك قد علم. إذا فمراده واضح سهل. ثم قال والمضمر احذفنه إلا الألف. ما الضمائر التي عندنا؟ ألف الاثنين والجماعة المخاطبة. يقول هذه إذا اتصلت بالفعل ثم أردت أن تؤكده بالنون فيجب أن تكون الحركة التي قبل هذه الضمائر مجانسة لها. ثم ماذا تفعل بهذه الضمائر؟ ها، واو الجماعة تحذفها، ويا المخاطبة تحذفها، والف الاثنين تبقيها، والمضمر احذفنه إلا الألف. فإذا بقيت الألف يعني تحذف واو الجماعة وتحذف ياء المخاطبة. الأمثلة على ذلك كأن تقول تذهبان وتذهبون وتذهبين، هذه أفعال اتصلت بألف اثنين واو الجماعة ويا المخاطبة، تذهبان وتذهبون وتذهبين. عند توكيدها بالنون تقول يا زيدان لا تذهبان اليوم، يا زيدان لا تذهبان اليوم. الذي قبل ألف الاثنين فتحناه قبل الضمير حركة تجانسه. طيب وألف الاثنين أبقيناها وحذفناها؟ أبقيناها. إذن تقول يا زيدان لا تذهبان اليوم ولا تتبعاني، أبقينا الألف وفتحنا ما قبله. طيب وتذهبون مع واو الجماعة أكدها بالنون، تقول يا زيدون لا تذهبن اليوم، يا زيدون يا رجال يا طلاب لا تذهبن اليوم. ماذا فعلنا؟ ضممنا ما قبل الواو يعني آخر الفعل وحذفنا واو الجماعة. الأصل تذهبون، دخلت لا الناهية حذفنا النون للجزم، لا تذهبوا لا تذهبوا، أدخل نون التوكيد لا تذهبون، هذا الأصل لا تذهبون، مشددة أو خفيفة. ثم تحذف واو الجماعة وتضم قبلها لا تذهبن، وكذلك مع ياء المخاطبة تقول يا هند لا تذهبن اليوم، لا تذهبن اليوم، ياء المخاطبة تكسر ما قبلها آخر الفعل وتحذفها، والأصل تذهبين دخلت الناهية لا تذهبي، ثم تأتي بنون التوكيد لا تذهبين، ثم تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها. النون في كل ما سبق كما ترون، أقصد النون التي في الزيدان يذهبان والزيدون يذهبون وأنت تذهبين، محذوفة للجازم بلا الناهية. ولو قلنا مثلا يا زيدان هل تذهبان اليوم، ويا زيدون هل تذهبن اليوم، ويا هند هل تذهبن اليوم، لحذفنا النون أيضا لتوالي الأمثال، فالنون محذوفة على كل حال. إن كان لها سبب نحوي مضطرد قلنا إنها محذوفة لهذا السبب، يعني إنها محذوفة قبل دخول نون التوكيد، الجازم هو الذي حذفها. فإن بقيت إلى أن دخلت نون التوكيد قلنا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال. نعم. ثم قال ابن مالك وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواوي ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو اخشي يا هند بالكسر ويا قوم اخشون وضم وقسم سويا. فبعد أن ذكر من قبل حكم آخر الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، ذكر في هذه الأبيات حكم آخر الفعل المعتل الآخر إذا كان الفعل المضارع، إذا كان الفعل مضارعا أو أمرا معتل الآخر، فما حكمه؟ مع القاعدة التي ذكرناها من قبل، لكن هنا حكما خاصا بالفعل المعتل الآخر ذكره في هذه الأبيات. والمعتل الآخر كما تعرفون ما كان في آخره ألف أو واو أو ياء. فنأخذها واحدا واحدا، مع أن الزوائد المعلومات الزائدة هنا قليلة جدا بعد أن نتجاوز حكم الفعل إذا أسند إلى الضمير. حكم الفعل إذا أسند إلى ماذا؟ إلى الضمير، هذا ما يدخل عندنا. نحن الآن نتكلم على حكم الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، لكن سنضطر أن نتكلم على حكم الفعل إذا اتصل به ضمير ثم جاءت نون التوكيد. فالحكم الذي سيزيد هو ما تسببه نون التوكيد من أحكام جديدة. أما اتصال الفعل بالضمائر فهي كالأحكام في غير هذا الباب، فنذكر بها ثم نذكر بعد ذلك ما يخص نون التوكيد. نبدأ بالفعل الذي آخره واو، كيدعو ويغزو ويسمو. الواو التي في آخر الفعل عند اتصالها بواو الجماعة أو ياء المخاطبة ما حكمها؟ تثبت أم تحذف؟ تحذف. تقول أنتم تدعون، هذه الواو واو الجماعة، وأين واو الفعل آخر الفعل؟ تدعو، حذفت التقاء الساكنين. وتقول مع المؤنث أنت تدعين، أنت تدعين، الياء الموجودة ياء المخاطبة، وأين واو الفعل؟ حذفت التقاء الساكنين. طيب، وعند اتصال الفعل المختوم بواو كتدعو بألف الاثنين، ها، تحذف الواو أو تبقى؟ تبقى، تقول أنتما تدعوان، أنتما تدعوان. هذا الحكم كما قلت يتعلق باتصال الفعل بالضمير. طيب، الذي يخصنا في هذا الباب بعد أن عرفنا هذا الحكم وذكرنا به، نقول ثم تدخل نون التوكيد كما دخلت على صحيح الآخر، يعني الحكم الذي ذكرناه من قبل، فتقول يا زيدون لا تدعن غير الله، لا تدعن غير الله، الفعل تدعون آخره حذف. لماذا حذف؟ لا للنون ولكن لواو الجماعة للضمير. طيب، لا تدعون، تدخل اللام فتحذف نون الرفع، يا زيدون لا تدعو، ثم تأتي نون التوكيد، فكان الحكم السابق وهو الجماعة تتضم قبلها وتحذفها، يا زيدون لا تدعن غير الله، نضم قبل واو الجماعة ونحذفها. كذلك مع يا المخاطبة، تقول يا هند لا تدعن غير الله، لا تدعن غير الله، الأصل تدعين، ثم لا تدعي، ثم تأتي نون التوكيد فنكسر ما قبل الياء ونحذف الياء، لا تدعن غير الله. طيب، ثم إذا جئنا مع ألف الاثنين نقول يا زيداني لا تدعوان غير الله، لا تدعوان غير الله، الأصل تدعوان، تأتي لام الناهية لا تدعوا، ثم تدخلون التوكيد، والحكم أن ألف الاثنين تثبت ويفتح ما قبلها لا تدعوان غير الله. هذا المضارع إذا كان معتلا آخره بالواو. طيب، وإذا كان معتلا آخره بالياء كيقضي ويرمي ويهدي، فحكمه كحكم المعتل بالواو كما سبق، فالياء يرمي، يا يرمي تحذف عند اتصالها بواو الجماعة وياء المخاطبة، تقول أنتم تقضون وأنت تقضين، ثم تدخل نون التوكيد كما تدخل على الصحيح الآخر كما سبق، تقول يا زيدون لا تقضن بغير الحق، ويا هند لا تقضن بغير الحق، ويا زيداني لا تقضيان بغير الحق. واضح مما سبق أن آخر الفعل محذوف، وقام على حذفه دليل، فعندما حذفنا الواو ضممنا ما قبلها فكانت دليلا على الواو المحذوفة، وعندما حذفنا الياء كسرنا ما قبلها فصارت دليلا على الياء المحذوفة. نعم، ماذا بقي من المعتل الآخر؟ المضارع المعتل بالألف، نحو يخشى ويرضى. المعتل الآخر بالألف ما حكمه إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة؟ الألف تحذف أو تبقى؟ تحذف ويفتح ما قبلها، فتقول يا زيدون اخشوا ربكم، ويا هند اخشي ربك. يا زيدون اخشوا. نعم، الأمر والمضارع حكمه واحد في كل ذلك. يا زيدون لا تخشوا غير الله، ويا هند لا تخشي غير الله، حكم واحد. إذن فالألف عند اتصالها بواو الجماعة ويا المخاطبة، الألف تحذف ويفتح ما قبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.